بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هل بعد أذان العشاء، هل بعد أذان المغرب سنة؟ هل بعد أذان المغرب سنة؟ وما هو الدليل؟ نعم، في حديث متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والأذانان الأذان والإقامة. فقال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ولكن هدي الصحابة، يقول الداخل: كان الداخل إذا دخل المسجد بعد أذان المغرب، وإذا الصحابة قد ابتدروا السواري يصلون حتى يظنوا أن الصلاة قد فرغ منها. فهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم. فأنا أحث نفسي وإخواني على كثرة الصلاة، حتى الذي يعتقد أنه مسافر وأنه يقصر الصلاة لو صلى وحده، نقول: نعم، السنن الرواتب ما تأتي بها، لكن التنفل المطلق، صلاة الوتر، صلاة الضحى، هذه تأتي بها. الذي تتركه السنن الرواتب المرتبة على الصلوات الخمس، أما التنفل مطلقا فهو خير. ومن هنا أحيانا قد تذهب إلى المدينة أو إلى مكة تقول: ما أريد أصلي نوافل. صلي نوافل يا أخي، الركعة بألف، الصلاة بألف صلاة في المدينة وفي المسجد الحرام مئة ألف، استغل وجودك أكثر من الصلاة إلا السنة الرواتب. فالحاصل الصلاة يا أخوان أكثر من الصلاة، والزموها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر قد دفن حديثا، فقال: قبر من هذا؟ يعني من المسلمين. قالوا: فلان ابن فلان. قال: ركعتان عند صاحب هذا القبر أحب إليه من بقية دنياكم، ركعتان أحب إليه من بقية الدنيا. فأكثر من الصلاة. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول الله جل وعلا: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. هذه تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما كذبه قريش وقالوا ساحر مجنون، وصفوه بالأوصاف القبيحة، ونفروا من دعوته وما يدعو إليه، وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. سلاه الله عز وجل عن هذه المعارضة والمعاندة وعدم الإيمان، فقال له: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وقلنا إن العلماء، أو تقريبا الشوكاني رحمه الله في تفسيره، قال: المراد بالبينات هي المعجزات، يعني والدلائل الواضحات، والزبر الكتب التي فيها المواعظ، والكتاب الكتاب الذي فيه الشرائع والأحكام. فقد جاءت رسلهم بكل هذه الأمور، ولكن مع ذلك كذبوا. ثم قال جل وعلا: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. بيان عاقبة الذين كذبوا الرسل، أن الله جل وعلا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير؟ يعني فكيف كان عذابي، لأن النكير هو اسم لأشد أنواع العذاب. يعني فكيف كان نكيري عليهم وإنكاري لهم بما أحللت لهم من العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم ترى، الاستفهام هنا استفهام تقريري، لأن الله عز وجل يقرر هذا لنبيه. الرؤية هنا رؤية بصرية، لأن الرؤية في القرآن إما أن تكون بصرية بحيث أنك ترى الشيء وتبصره بعينك، وإما أن تكون رؤية علمية أو قلبية. ألم ترى كذا، يعني ألم تعلم بقلبك، وخاصة ما أخبر الله به مثلا عن الأمم السابقة أو ما يتعلق بأمر الآخرة أو كذا، فالمراد ألم تعلم بقلبك، لأنه ما رأى هذا، لكن هنا الرؤية بصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا. قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هذه آية من آيات الله، أن ينزل الله من هذه السماء التي لا ماء فيها ينزل منها ماء متى شاء. ومر معنا كيف يرسل الرياح وتثير السحاب ويسوقه إلى بلد ميت، الأجواء صافية ما فيها ماء، ثم يأتي المطر يحمله السحاب الثقال فيصبه على الأرض بقدر لا يتحمله الناس. وسبحان الله، يعني لو قلنا لو عندك تريلة محملة بالماء، هل تستطيع تعلقها في الهواء؟ لا. طيب هذا السحاب كم يحمل من الماء؟ كم يحمل من الأطنان؟ ومع ذلك ما يسقط على الناس، ما يسقط السحاب على الناس. يعني آيات عظيمة تدل على قدرته سبحانه وتعالى. فالله يقول لنبيه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، فقط أنزل الماء، لا، نعمة أخرى أيضا، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ينزل الماء فتخرج الأرض، يخرج الزيتون، يخرج التفاح، يخرج البرتقال، يخرج التمر، النخل، يخرج مختلفة الألوان، مختلفة الأنواع، مختلفة الطعم، ويتسقى بماء واحد وفي مساحة واحدة، هذه شجرة وبجوارها شجرة، هذه حلوة وهذه حامضة. ما الذي يفعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له. آيات عظيمة بس تحتاج تدبر وتأمل. قال فأخرجنا به من ثمرات، أيضا ثمرات دليل على أنها أثمرت، أول كان نبتت صغيرة ثم شجرة ثم بعد ذلك أثمرت ثمرا طيبة مختلفا ألوانها، وهذا أمر ما يحتاج إلى بيان، اختلاف ألوان الثمرات التي موجودة، سبحان الله، قدرة القدير سبحانه وتعالى. قال ومن الجبال جدد بيض، الجدد جمع جدة وهي الطريقة في لغة العرب، الجدد جمع جدة وهي الطريقة، والمراد أنك ترى في الجبال طرقات، جزء منها طريق، هذا أسود، هذا أبيض، هذا أحمر، وأهل الجبال يعرفون هذا، والله نعرفه ورأيناه بأم أعيننا. قال ومن الجبال جدد بيض، بعض الطرق ومجاري المياه مع الجبل بعضها أبيض وبعضها أحمر، مختلف ألوانها، مختلفة، بل أحيانا تجد هذا الجبل أحمر وهذا الجبل أبيض وهذا الجبل أسود، هذا دليل على قدرة الله جل وعلا. كما قلنا السورة مكية تخاطب عقول المشركين وعقول الناس الذين لا يؤمنون بالدليل، ما دخلوا في الإسلام حتى يعظموا دلالة القرآن ودلالة السنة، لكن الله قام عليهم الحجة، الحجج العقلية الدامغة. ثم قال جل وعلا مختلف ألوانها، تأكيد تختلف ألوانها عن بعض. ثم قال وغرابيب سود، الغرابيب جمع غربيب، جمع غربيب بكسر الغين والراء، والغربيب هو الأسود الخالص. تقول العرب، هذا في كلام الناس إلى أن يقول هذا أحمر قاني وهذا أبيض ناصع وهذا أسود غربيب، هكذا تقول العرب، يعني أشد أنواع السواد، حالك في السواد فعلا. بعض الجبال، وهذا يوجد في الحجاز، ربما الذي يخرج من المدينة إلى مكة يرى شيء من هذه الجبال، بعضها سوداء، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها. قال وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها، سبحان الله. أيضا من الناس مختلفون، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسمر وهذا بين بين، من الذي فعل ذا؟ هم كلهم لآدم وآدم من تراب، أبوهم واحد وأمهم واحدة. سبحان الله، قدرة الله جل وعلا. الذي يفعل هذه الأمور حقيق بأن يعبد وحده لا شريك له. قال: والدواب ما يدب على الأرض من ذوات الأربع، حتى الدواب مختلفة ألوانها وأنواعها، هذا أمر لا يخفى. قال: والأنعام، والأنعام من الدواب، لأن الأنعام تطرق على ثلاثة أشياء: على البقر، على الإبل والبقر والغنم، لكن ذكرها هنا بعد ذكر الدواب من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا يدل على أهمية من أفرد بالذكر، ذكر أولا في الجملة ثم خص بالذكر، هي أهمية الأنعام، وهذا أمر معروف، أهمية الإبل والبقر والغنم للناس. قال: والأنعام مختلف ألوانه كذلك، مختلف ألوانه كذلك، يعني هو بدأ بذكر اختلاف الثمرات، ثم اختلاف الجبال، ثم اختلاف الناس والدواب والأنعام، كل ذلك مختلف ألوانه، وهذا دليل على قدرته جل وعلا. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، إنما تفيد الحصر، فالخشية لا تقع إلا من العلماء، لأن عندنا خوف وخشية ورهبة ووجل، قالوا هذه كلها تشترك في أنها خوف، لكن الخوف المطلق وفزع القلب، والخشية هي الخوف المصحوب بعلم، هي الخوف المصحوب بالعلم عمن تخافه، هذه خشية العلماء، يعرفون ربهم، ولهذا خوفهم منه خوف خشية، خوف مقرون بالعلم. والرهبة هي الإقلاع عن العمل، يعني هو الخوف الذي يثمر الهروب مما يخاف منه والإقلاع عنه. ونعم، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، جل عزيز لا يغالب، قوي ذو العزة، وأيضا غفور يغفر الذنوب، فهو لا تحمله قوته وعزته ومنعته على ترك عباده أو عدم مغفرة ذنوبهم، فهو جل وعلا يجمع بين العزة والمغفرة، وهذا غاية الكمال، هذا غاية الكمال، ولهذا جاء في الحديث: العفو عند المقدرة. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبر. لاحظوا يا أخوان، إن الذين يتلون كتاب الله، قراءة القرآن، اسأل نفسك ما نصيبك من القرآن؟ القرآن يا أخي السنة، أن تقرأ كل يوم ورد من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم حديث عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا أمر متقرر عند الصحابة، حزبون القرآن يقومون فيه بالليل، هذا هو الأفضل، كل يوم. نعم، لا تقول مشغول، عندي وظيفة، عندي عمل، أشغلني الجوال، أشغلتني الدورة، ضع وقت خاص للقرآن، قف عنده، قف مع نفسك وقفة جازمة، يفتح الله عليك ويصبح هذا شيء ما تتركه بحال من الأحوال إلا عند العجز. لكن نقرأ في رمضان، نقرأ يوم الجمعة فقط، ولكن يوم الحمد لله ما صار عندي شغل والحمد لله قرأت، لا، هجعلك جاهد نفسك يا أخي، والله ستجد مشكلة في البداية في المجاهدة والمعاناة، ويوم تنسى ويوم ثقيل ويوم تبي تروح، لكن جاهد وانظر ما هي الثمرة التي ستحصل لك بعد ذلك، ما هو الخير والإيمان الذي ينبت في قلبك عند قراءة القرآن. بس الأمور تحتاج مجاهدة، جاهد فترة من الزمان واليوم الذي يفوت عليك حزبك تقع في هم ما يعلمه الله عز وجل. وكم ينزل لك ينزل في قلبك من الطمأنينة والسكينة عند قراءة القرآن وفرار الشياطين من البيت وصلاح البيت وهدوء البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت. يا أخي عاهد ربك وألزم نفسك خلك تبدأ بجزء كل يوم جزء. جزء كم يأخذ منك؟ ما يأخذ منك وقت. كم تمضي بالله على الجوال على الانترنت؟ هات القرآن نصف ساعة ثلث ساعة إذا كنت تقرأ بسرعة، ومع مر الأيام زد. جمهور الصحابة كانوا يختمون في سبعة أيام، فيهم المزارع فيهم التاجر فيهم الذي يعمل بيده. لكن أنت إذا ما جاءت القرآن قراءة القرآن من أولياتك هنا تأتي المشكلة. بعدين أقرأ، لا أقول إلا مثل ما أصلي صلاة الخمس لا بد أقرأ القرآن اليوم. أقرأ جزءا ثم يهونه الله عليك. والله إذا جاهدت فيه استمرت عليه يهونه الله عليك ويتيسر أمر ويذهب هذا الثقل وهذه المجاهدة. وانظروا صفات المؤمنين، قال: إن الذين يتلون كتاب الله، هذه صفتهم يتلون القرآن، هذا هو معنى تحزيب القرآن. وأقاموا الصلاة، أتوا بالصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين خالصة لله كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها، أدوها في أوقاتها. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير، لكن تأمل، قال سرا وعلانية. قالوا: تقديم السر على العلانية فيه دليل أن الإنفاق سرا أفضل من الإنفاق علانية، وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظل. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولكن أيضا يعلن أحيانا، خاصة إذا رأى أن الإعلان فيه خير، كأن يكون لما يعلن الناس يتبعون وراءه، يعطون هذا المسكين، يخبرهم فلان محتاج، ويقصد هو يقصد وجه الله، لكن يريد الناس. لا بأس الإعلان أحيانا، ولكن السر أفضل. والإعلان أحيانا أيضا كما ذكره الله هنا. وأنفق ما رزقهم. ثم تأمل يا أخي، لا تبخل بالمال. الله يقول: ما رزقناهم، من اللي أعطاك المال؟ من اللي رزقكهم؟ الله، هذا ما قال، ما قال من رزقكم، قال ما رزقناكم، حنا أعطيناكم إياه أنت تصدقوا منه. طيب ما دام الرزق رزق الله، لماذا أنا لا أخرجه؟ لماذا أشح عليه؟ هذا رزق الله وأنفقه على عباد الله، طبعا بحدود، إنسان لا يسرف ولا يقتر. ثم قال جل وعلا: أولئك، نعم، قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تكسد ولن تخسر. هذا تنبيه على الإخلاص، يكون تلاوة القرآن، إقامة الصلاة، الإنفاق سرا وعلانية، تبتغي بذلك وجه الله، تبتغي بذلك وجه الله لتنال الجنة وتدخل الجنة حتى تربح تجارتك. والله العمل مع الله تجارة، بس أخلص العمل. ثم قال جل وعلا: يوفيهم أجورهم ويزيدهم فضلا. الله أكبر. قالوا: اللام هنا لام العاقبة، لام العاقبة، لتكون العاقبة أن الله سبحانه، لتكون عاقبة أمرهم أن الله يوفيهم أجورهم كاملة، بل يضاعف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويزيدهم من فضله، والله ذو الفضل العظيم، يضاعف لهم الحسنات، يرونه جل وعلا في الجنة ما أعده لهم من ثواب. قال: ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور للذنوب شكور يشكر عباده، يشكر من أطاعه، يشكر من شكر النعمة فيزيده من فضله. ثم قال جل وعلا: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. أيضا هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييد وبيان أنه لا يلزم من تكذيب هؤلاء الكفار لك أنك غير صادق، فأنت رسولنا والذي جئت به هو الحق، وهذا إخبار من الله، ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال: والذي أوحينا إليك من الكتاب وهو القرآن هو الحق المتلبس بالحق والصدق لا مرية فيه، ليس بكذب ولا باطل. قال: مصدقا لما بين يديه، أيضا هذا دليل على صدقه، يصدق ما بين يديه في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل التي لم تحرف وبقيت على إنزال الله لها، فهو يصدقها ويؤيدها هذا الكتاب. ثم قال: إن الله بعباده لخبير بصير. خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، بصير يبصرهم ويراهم. فما دام أن ربك خبير بصير فاعمل وأبشر، لا يضع عليك شيء، والله يعلم صدقك، بصير بك، لكن اعمل تجد، اعمل تجد. العمل لابد منه يا أخوان، أما الأماني والتسويف هذا يقطع العمر والإنسان ما شعر. أهم شيء بادر الآخرة، بادر الآخرة، والله ما تدري متى تموت، لا تنتظر. ثم قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هل أنت من المصطفين؟ هل أنت من المصطفين؟ هل أنت من المصطفين؟ نعم يا أخوان، كلنا من المصطفين. ولهذا قال العلماء: هذه أرجى آية في كتاب الله، من الآيات التي قيل فيها هذه أرجى آية. وقال بعض العلماء، هذا يروى عن جعفر الصادق، وقال بعض العلماء إن الواو في قوله جنات عدن يدخلونها، يقول الواو هنا في يدخلونها، يقول أحب إلي من كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه أخبرنا منهم ظالم لنفسه ومع ذلك يدخلون الجنة. هذه أرجى آية يا أخوان، هذه آية في الموحدين، من الله عليه بالتوحيد وعدم الشرك بلزوم منهج السلف الصالح على التوحيد وعدم الشرك وإقام الصلاة يحمد ربه، هذا من المصطفين. اصطفاك الله، أكرمك، اصطفاء اجتباء، نعمة من الله ما تستحقها أنت ولا أنا، لكن الله من علينا بها. إذن حتى العصاة يا أخوان، عصاة الموحدين من المصطفين أيضا، وهذا نص القرآن. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال ابن تيمية: الظالم لنفسه هو المرتكب لبعض المحرمات التارك لبعض الواجبات، لكنه من المصطفين. أنا ما نقول هذا تشجيع على المعاصي والذنوب، لا، لكن نفرح بأن التوحيد وأهل التوحيد أهل الإيمان أنهم من المصطفين، ولو كان عندك ذنوب ومعاصي، لكن ليست الشرك، ليست ترك الصلاة مثلا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الحمد لله، الحمد لله إن من المصطفين، هذا ما هم باب التزكية. قال: فمنهم ظالم لنفسه. قال بعض أهل العلم: بدأ بالظالم لنفسه لئلا ييأس، فبدأ به. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. قال ابن تيمية: المقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات فقط. قال: ومنهم سابق بالخيرات، هذا مسابق مسارع لكن فعله ذلك بإذن الله، أذن الله له وأعانه وسدده. قال ابن تيمية: المسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وفعل المندوبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات خشية أن يقع في المحرمات. صار عندنا ظالم لنفسه، فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، مقتصد قام بالواجبات فقط وترك المحرمات، ومسابق أو سابق بالخيرات فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات والمباحات خشية أن يقع في المحرمات. إذن هؤلاء كلهم من المصطفين، آية عظيمة يا أخوان. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال: ذلك هو الفضل الكبير. إيه والله، والله إنه فضل كبير. أكثر أمة الإسلام إلا ما رحم الله عندهم خلل في هذا الباب. كونك أنت يمن الله عليك موحد لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، حافظ على الصلاة، سالم من الشرك والبدع، يا أخي هذا اصطفاء، اصطفاء فضل من الله، فضل كبير، والله ما نلته أنا ولا أنت بجاهنا ولا بمالنا ولا بنسبنا، من الله علينا به. وكم من الناس قد تراهم كل يوم على خلاف هذا الأمر، وكثير من الناس. هذا فضل الله يا أخوان، وهذا الفضل يحتاج شكر، يحتاج أول اعتراف بالقلب وانكسار واستشعار بهذه النعمة العظيمة. أنا من أنا؟ هذه من الله بها علي، فعلي أقوم، علي أن أقوم بالأعمال الصالحة لئلا يسلبها الله مني. أنا قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. يا أخوان اتعظوا بمواعظ القرآن وانتفعوا بها. أيضا ما ذكر العلماء قالوا إنه قدم الظالم لنفسه لئلا ييأس، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله، استنباطات دقيقة. ثم قال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها. يعني لما ذكر هؤلاء المقتصد الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بأنهم من المصطفين وأن ذلك هو الفضل الكبير، ذكر جزاءهم فقال: جنات عدن يدخلونها، يدخلونها. كما قال بعضهم الواو في يدخلون يقول أحب إلي من كذا وكذا، لأن نصا حتى على الظالم نفسه أنهم من يدخل الجنة. كلنا ظالمين لأنفسنا، والله عندنا أخطاء الإنسان يدري بها أحيانا، يعني يعرف أن عنده أخطاء، لكن هذه آية عظيمة ترجو الله. والإنسان يخاف، والله يخاف يخاف، لكن الله قال إن يعني الموحدين المصلين من المصطفين ولو حصل عندهم. وتدل عليه حديث الشفاعة الكثيرة: أخرج من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. والحمد لله على ذلك، لكن نسأل الله عز وجل يثبت الإنسان، يخشى أن يزيق قلبه ولا يثبت على هذا، يحتاج يسأل الله الثبات ويكثر من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة بإذن الله من أسباب الثبات على دين الله. قال: جنة عدن، وعدن من العدون وهو طول الإقامة والمكث، يقال عدن في المكان إذا أقام فيه، فالمراد أنها جنات عدن ما يخرجون منها، خالدين فيها أبدا. قال: يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون يلبسون الحلية من الأساور من ذهب لأنها حرمت عليهم في الدنيا لكن أحلها الله لهم في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. جاء في الحديث أن الحلية تبلغ من المؤمن مواضع الوضوء قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا لؤلؤا فيها قراءتان ولؤلؤا بالنصب وقراءة ولؤلؤ وهذا باعتبار ما قبلها فإن قلنا إن إنها مفعول ليحلون يحلون فيها من أساور ويحلون لؤلؤا أو أنها معطوفة على من ذهب يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤ والمعنى تقريبا متقارب ولباسهم فيها حرير الله أكبر حرير حرير الجنة مو بحرير الدنيا حرم الله علينا الذهب والحرير في الدنيا أو أمسكهما وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها هم هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة نسأل الله من فضله قال ولباسهم في حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أصل الحزن الأسف والندم هم لما وجدوا هذا النعيم حمدوا الله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قيل إن الحزن الخوف من النار قيل الخوف قيل الموت ورجح الطبري عموم هذه الأمور صحيح هذه كلها مما يحزن المؤمن ويخيفه الموت عذاب النار فالله سبحانه وتعالى أذهب الحزن عن أهل الجنة فلا حزن بل هم في سرور أبدي سرمدي ونعيم لا يعلمه إلا الله قال جل وعلا إن قالوا عنهم إن ربنا لغفور شكور الله أكبر اعتراف أن الله ربنا غفور غفر لنا ذنوبنا عندنا ذنوب كل بني آدم خطأ وشكور شكر لنا هذا العمل القليل وأعطانا عليه الثواب العظيم وهي الجنة وإلا نحن أصلا ما ندخل الجنة بعملنا هذا لكن لأن الله شكور جل وعلا جعل أعمالنا اليسيرة سببا لدخول الجنة وللجنة ما تنال بهذا العمل ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ثم قال جل وعلا الذي عنهم عن المؤمنين أهل الجنة قالوا الذي أحلنا دار المقامة حلنا جعلنا حل وننزل ونسكن في دار المقامة والمقامة مصدر ميمي من أقام بالمكان إذا قطنه والمراد به دار الخلود دار المقامة دار الخلود الجنة ومع ذلك خالدين فيها أبدا مقيمين لا يأتي يوم يخرجون منها لا وكل يوم هم في مزيد من النعيم والفضل ثم قال جل وعلا عنهم وقبل ذلك قال الذي أحلنا دار المقامة من فضله والله من عطائه جل وعلا والله من كرمه ما أحد يدخل الجنة بعمله لكن هذا فضل الله قال عنهم ولا لا يمسنا فيها نصب الله أكبر إذا دخلوا الجنة أبشر بالخير لا يمسنا لا يصيبنا نصب تعب ولا تعب في الدنيا أهل الجنة في قوة ونشاط وصحة وعافية ونعيم سرمدي في كمال لا نقص فيه لا نقص في نعيم الجنة أبدا ولذلك هل ينام أهل الجنة لا لأن النوم نقص لا ما ينامون دار لا نقص فيها ولا يعني لا خوف على من دخل الجنة قال الله عز وجل عنهم الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللغوب هو الإعياء من جراء العمل يعني الجنة ما يبدر عمل دار جزاء نعم يلهمون التسبيح ما هم باب أنه عمل من باب أنه نعيم إذا يا أخي أنت الآن اعمل فترة قصيرة، الله أعلم كم يصير عمره، سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقبلها كم كنت قبل أن تبلغ؟ يا أخي اجتهد في العمر القصير حتى تنال هذا الثواب السرمدي الأبدي الذي لا ينتهي ولا يحول ولا يزول. ثم قال جل وعلا والذين كفروا، يعني بعد أن ذكر أهل الجنة وما أعده لهم من النعيم أردف ببيان ذكر ما أعده لأهل النار، لهذا سمي القرآن مثاني، سمي متشابها، إن يذكر الشيء ويثني بضده، يذكر الجنة ثم يذكر النار، يذكر النار ثم يذكر الجنة، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، يذكر أهل السعادة ثم يذكر أهل الشقاء. هذا التنويع مما يجعل النفوس ترغب في القرآن، ولا يمل سامع القرآن أبدا إذا كان يتدبر ويتأمل، يتمنى ما أحد يكلمه لصار يقرأ القرآن. قال عن الكفار والذين كفروا، كفروا وستروا الإيمان فأظهروا الكفر وعبدوا غير الله عز وجل ولم يؤمنوا به ولم يؤمنوا برسله، لهم نار جهنم، لهم النار نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يقضى عليهم فيموتوا، يتمنون لا يموتوا فيها ولا يحيى، هم يتمنون يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت لكن ما في موت، ولا يحيون حياة طيبة نسأل الله العافية، فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها، بل عذابها في مزيد نسأل الله العافية. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، نعوذ بالله، لا يخف عنهم من عذابها ولا يخف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، كذلك أي مثل هذا الجزاء نجعله لكل كفور كفر بالله عز وجل ولم يؤمن بالله ورسله. انظروا الترغيب والترهيب، وقبلها ذكر الآيات وذكر المواعظ، يعني قارئ القرآن الذي يتدبر كالنحلة التي من زهرة إلى زهرة، بل خير من ذلك والله. قال جل وعلا وهم يصطرخون فيها، الاصطراخ هو الصراخ لكنه الصياح بشدة، يقول ابن كثير أي ينادون فيها، يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل عملا صالحا ونؤمن بالله عز وجل غير الذي كنا نعمل، هذا الإيمان بالبعث، الإيمان بأن نبعث ننشر ونجازى، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، هذا الكفار يجحدون هذا، ولذلك يتمنون يوم القيامة أن يرجعوا ويعملوا عملا صالحا غير الذي كانوا يعملون، لكن هذا كله كذب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولهذا يقول ابن كثير وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم كما قال تعالى مخبرا عنهم في قلوبهم فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه، ولهذا قال هاهنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم، سبحان الله، أولم نعمركم يعني هم يقولون بس أرجعنا نعمل عملا صالحا ونترك الذي كنا نعمله. قال الله عز وجل استفهام إنكاري، ألم نعمركم؟ طيب حين ما عمرناكم في المرة الأولى وأعطيناكم عمر مديد وسنين طويلة أوه ولم تؤمنوا وما تذكرتم؟ قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما هنا بعض العلماء قال إنها ظرفية، ظرفية مصدرية، فيكون المعنى أولم نعمركم زمان تعمير يتذكر فيه فما تذكرتم، أو أنها شرطية، لكن هذا فيه بعد، الأظهر أنها مصدرية أو ظرفية. طيب معنى الآية أولم نعمركم تعميرا وقتا طويلا، ما يتذكر أولم نعمركم وقتا طويلا يتذكر فيه من تذكر، يعني أمهلناكم عمرناكم أعطيناكم سنين طويلة تكفي في أن يتذكر فيها من يريد أن يتذكر. واختلفوا في هذا العمر كم، فقال كما قال ابن كثير قال وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا. فروي عن علي بن حسين زين العابدين أنه قال مقدار 17 سنة، لعمر 17 سنة أعطاه الله وقت بعد بلوغه وعرف الحق من الباطل وسمع الحق. وقال بعض العلماء 18 سنة جاء عن قتالة، وجاء عن بعضهم 20 سنة، هذا مروي عن وهب بن منبه. والجمهور ويقول ابن كثير وهو الصواب أنه 60 سنة، أي يا من عمرك الله 60 سنة والله عمرك عمرا طويلا. ولهذا جاء في الحديث يعني يدل صحة هذا القول ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان بسند صححه ابن حبان والألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. من عمره 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. ما لي أحد حجة يا أخي، والله ما لي أحد حجة، عمرنا سنين طويلة كافي. الذي يريد يتذكر ويرجع إلى الله ويؤمن، هذا رد على الكفار طبعا لأنهم يريدون يتمنون، فبين الله عز وجل أنه عمرهم عمرا طويلا يتذكر فيه من أراد التذكر، لكن ما تذكروا. فقولهم أرجعنا نعمل عملا صالحا غير الذي كنا نعمل، هذا ما هو صحيح، قد أعطوا عمرا. قال جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير قيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أظهر الأقوال. وقيل إنه الشيب، قيل إنه الشيب قاله بعض المفسرين، ورجح الطبري وابن كثير أن المراد بالنذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أنذرهم. يعني حتى لو شاب الكافر وجاءه الشيب وهو ما عنده رسالة، ما يعرف، ما دعاه أحد إلى الحق، أصحاب الفترة يعاد لهم الاختبار. لا، المراد بالنذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أنك إذا رأيت الشيب إن دليل أنك تقدم بك العمر، يعني انتبه لنفسك. قال وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعوذ بالله، توبيخ تبكيت، ذوقوا العذاب. وما للظالم فما للظالمين من نصير، ما لكم نصير ينصركم من عذاب الله ولا يخرجكم من النار ولا يخف عنكم العذاب، لأنكم كفرة بالله عز وجل. ثم قال جل وعلا حقيقة هناك عدة أحاديث يرجع إليها في تفسير ابن كثير عظيمة ومفيدة. ثم قال جل وعلا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إن الله عالم غيب السماوات، الغيب هو ما غاب عنك، وهو قسمان: غيب مطلق هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وغيب نسبي. غيب نسبي يعني الكلام الذي نحن فيه يعتبر غيب لأصحاب البيوت الذين لا يسمعوننا الآن، ما يدرون ماذا نتكلم، ونحن ما يجري في الشارع الآن بالنسبة لنا غيب، لكن هذا غيب نسبي. لكن هناك غيب مطلق وهو علم قيام الساعة، ما عده الله في النار والجنة، متى تموت، بأي أرض تموت، ما في الأرحام. منبه بعضهم يقول ما في الأرحام، خلاص العلم الحديث اكتشف الآن، اكتشف أن ذكر أو أنثى، يعلمونك من بدري. نقول لا، ما في الأرحام، الله يعلمه من كل جهة، ذكر وأنثى، ويعلم أنه شقي أو سعيد، ماذا سيعمل، متى سيموت، ماذا سيأتيه من الذرية، ما هو رزقه، من يعلم هذا، لا يعلمه إلا الله. وقال إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، عالمون بما يدور في الصدور. بقي دقيقة، هي كل شيء ينفع. إن الله عليم بذات الصدور يعني ما تخفيه الصدور وتكنه. وش في صدور الآن، وصدري وصدرك، أنت ما تعلم وأنا ما أعلم، أظهر لك شيء الله يعلمه. بل قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فما دام أن الله علام الغيوب ويعلم الغيب ويعلم ما في صدره وذوات الصدور، عظمه وأجله وآمن به وتوكل عليه، وإياك أن تكفر به. ثم قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. هو الذي جعلكم خلائف، لو شاء قطع نسل الناس، لكن لا، جعل الناس يتزوجون المسلم والكافر ويتناسلون، يموت الجيل ده ويأتي جيل بعده. الله هو الذي من علينا بجعلنا خلائف، ولو شاء لأهلكنا جميعا، ما بقي أحد على الأرض جل وعلا، هذه منا. والذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، من كفر كفره عليه، لا يضر غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال جل وعلا: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، نعوذ بالله، والله ما يزادون بكفرهم إلا مقت عند الله جل وعلا وبغض. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، أي هلاكا. فكفرهم يزيدهم بغضا من الله لهم، وهلاكا وبعدا من الله، والله أعلم. فائدة: متى يقال أن من الدعاء الذي يقال في الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ جمهور أهل العلم على أنها تقال بعد الأذان، تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هاتي محمد الوسيلة والفضيلة، وإذا انتهيت تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أنها تقال بعد الشهادتين، واستدلوا بالحديث، وهذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بعد التشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، حديث الصحيح مسلم وغيره. والتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله الثانية، تقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقد جاء في الترمذي وأبي داود وغيرها صححه الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وبعضها: وأنا وأنا، وبعضها: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. فالحصل أن هذا هو السنة، تقال في هذا الموطن. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله الثانية، تقول: أنا أشهد، وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول الله جل وعلا: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هذا فيه بيان إبطال آلهة المشركين وعدم نفعهم، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم لا يستحقون أن يعبدوا. كما قلنا السورة مكية تناقش قوم كفرة بالله جل وعلا، فقال جل وعلا: أرأيتموني، أي أخبروني عن الشركاء الذين اتخذتموهم معي. وهذا الاستفهام استفهام تقرير، استفهام تقريري. أرأيتم شركاء، أي أخبروني عن الآلهة التي تعبدونها وجعلتموهم شركاء لي الذين تدعون من دون الله. ما يجوز أن يدعى من دون الله أحد، ومع الله أحد، وبعد الله أحد. يدعى ويعبد وحده لا شريك له، لأن الدعاء ترى الدعاء عام ورد به العبادة، أن الدعاء منه ما هو دعاء مسألة ومنه ما هو دعاء عبادة. والمراد هنا يعني يجمع الأمرين، أنهم يسألون آلهتهم ويطلبون منها تفريج الكروبات، وكذلك يتقربون إليها بالذبح والنذر وغير ذلك، بالدعاء وغيره. أروني ماذا خلقوا، أروني ماذا خلقوا هذه الآلهة تدعونها من دون الله، أروني ماذا خلقوا، أروني شيء خلقوه. طبعا ما خلقوا، الخالق هو الله. طيب أين عقولكم، أين عقولكم، تعبدون من لا يخلق شيئا، عاجز بل هو مخلوق. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ما هناك خلق، طيب هل لهم شرك في السماوات، في تدبير السماوات؟ لا، هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا إبطال عقلي عظيم. قال جل وعلا أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أو أن الكفار قريش عندهم كتاب، أعطيناهم كتاب وقلنا لهم اعبدوا الآلهة اعبدوا الأصنام. ولا شيء من هذه الأمور، لا يخلقون ولا شرك لهم في السماوات، وليس عندهم بينة على ما يدعون. قال أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه، على بينة منه، أنه خلاص يجوز. جاءنا الله قال اعبدوا الأصنام، ما عندهم. قال جل وعلا بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بل هنا للإضراب، ويجوز أن تكون للإبطال، فهي أضربت عن كلامهم السابق ثم رجع إلى الخبر عنهم وحالهم، فيجوز إنها للإبطال، لكن الأظهر فيها الإضراب أظهر. إن يعد الظالمون، أي إنما اتبعوا بذلك أهواءهم وأراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم، وهي غرور وباطل. ونعوذ بالله أن يكون نعوذ بالله من هذه الحال. فالكفار الآن يعدوا ما يعدوا بعضهم بعضا، الوعود التي يقولونها في الحقيقة أنها غرور وخداع، يغرونهم بهذا، ولهذا ما ينفعهم بين يدي الله عز وجل غدا، لأن الحجة قائمة والرسل بلغوا والكتب قائمة. قال جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. آية عظيمة. ما الذي يمسك السماوات والأرض؟ يمسك السماء ما تقع على الأرض، والأرض ما تقع على الكواكب الأخرى. ما الذي يمسكها؟ هو الله. فما دام هو الله اعبدوه، ولما جاءكم النبي يقول اعبدوه افردوه بالعبادة، انبذوا عبادة الأصنام، يجب أن تستجيبوا، لأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض، دلنا على قدرته. لا أحد يمسك السماوات والأرض من بعده جل وعلا. قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لو زالتا ما أحد يستطيع يمسكهم من بعده ومن دونه جل وعلا. وهذا أيضا جاء في آيات أخرى ما يدل عليه، كما قال جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إنه كان حليما غفورا. سبحانه حليم، حليم ما يعاجل بالعقوبة يا أخو، ما ما يعاجب العقوبة، والكفار أكثر من المسلمين، ذلك يحلم عليهم، لكن لهم أجل. وأيضا غفورا لذنوب عباده المؤمنين إذا أرادوا، إذا تابوا إلى الله التوبة النصوح، فإنه جل وعلا يغفر ذنوبهم ويبدلها حسنات. قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد اليمين أشد اليمين وأغلظه، يعني أقسموا أقسام وأيمان مغلظة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هذا قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يحلفون رؤساؤهم كفار قريش أيمان مغلظة، لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم، أهدى من اليهود، أهدى من النصارى، أهدى من أهل الكتاب. قال جل وعلا: فلما جاءهم نذير، الذي أقسموا إن جاءهم أن يكونوا أهدى الأمم وأهدى من اليهود والنصارى، لما جاءهم النذير ما زادهم إلا نفورا، صلى الله عليه وسلم، بعدا من الحق. ثم قال جل وعلا: استكبارا في الأرض، يعني فعلوا ذلك، أو النفور، فسر النفور نفورهم عن الحق بأمور، منها استكبارهم، تكبر في الأرض، والبغي على الناس، واحتقار المؤمنين، تكبرهم عن القرآن، وأيضا مكر السيء، كانوا يمكرون مكرا سيئا، مكرا كبارا، لأن المكر منه سيء ومنه حسن. لهذا الله عز وجل وصف نفسه بالمكر الحسن على سبيل التقييد، قال: ويمكرون ويمكر الله. هذه الصفات، المكر والمخادعة والاستهزاء، لا يوصف الله عز وجل بها على الإطلاق، لأنها تحتمل الكمال وتحتمل ضده، فتقيد. يقال: إن الله ماكر بالماكرين، خادع للمخادعين، مستهزئ بالمستهزئين. ولكن كان مكر هؤلاء مكرا سيئا قبيحا، بلغوا الغاية فيه. ثم قال جل وعلا: وما يحيق، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يحيق أي يحيط ويوقع صاحبه الذي فعله مكرهم هذا. قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم بيّن متى يكون ذلك. قال: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومعنى ينظرون ينتظرون، لأنه يأتي نظر فلان، يعني انتظره، أنا أنظر ماذا يقع، يعني أنتظر. فهل ينتظر هؤلاء إلا سنة الأولين، سنة الله في من خلا من الأمم السابقة، فلن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله ما تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تحويلا أيضا، ما أحد يستطيع يحول سنة الله، ما يستطيع إذا جاء العذاب بالكفار يحوله عنهم إلى غيرهم، أو يحوله عنه إلى غيره، هذا يحمل من الوعيد والتهديد والتخويف، ما الله به عليم. والله هذا أمر واقع، ولا تتبدل سنة الله، ولا تتغير، ولا تتحول، فاتعظوا وارجعوا إلى ربكم. ثم قال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يسيرون يعني يسيرون في الأرض، لأنهم كانوا يسيرون ويذهبون، يمرون بديار ثمود وديار لوط، قوم لوط، ويمرون بديار، يعني ديار كثيرة من الأنبياء كانوا مع أمم أهلكهم الله عز وجل، كانوا يمرون عليها في ذهابهم إلى الشام. هنا حث لهم على السير، ينظرون العواقب حتى يزدادوا يعني فهما وبصيرة. قال جل وعلا: أفلم يسيروا، أولم يسيروا، هذا استفهام إنكاري في الحقيقة، توبيخي لهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كعاد وثمود ومدين وأمثالهم، وكانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد قوة من هؤلاء، أشد قوة من قريش، نحتوا الجبال سووا بيوت. قال جل وعلا وكانوا أشد منهم، أشد منهم قوة، لكن ما هي النتيجة؟ قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما كان الله عز وجل يعجزه أن يمتنع عليه شيء، لأنه على كل شيء قدير، فأهلكهم ودمرهم ولم يستطع أحد أن يدافع عنهم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. كان طبعا في الماضي، لكن يقولون كان سيبويه يقول كان من خصائصها أنها تدل على الماضي والمستقبل، يعني كان وما يزال جل وعلا عليما بعباده وبأعمالهم، عليما بكل شيء، قديرا على كل شيء. ثم قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو يؤاخذ الله عز وجل يا أخوان بذنوبنا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، حتى دوابنا تهلك، الغنم والإبل والطيور وغيرها لكثرة ذنوب العباد. قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني خلاص ينجون، لا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. تأخير العذاب يا أخوان لا يعني أن أهل من ارتكب ما يستحق به العذاب أنه نجا، لا، يؤخره إلى أن يأتي الأجل المسمى، فإذا جاء الأجل المسمى أخذه أخذ عزيز مقتدر، فإلى الله المصير وإليه المرجع. ولهذا قال فإن الله كان بعباده بصيرا بأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، وسيجازيهم على ذلك. ثم كم بقي لنا؟ ثلاث دقائق. طيب ناخذ بعض نبدأ بسورة ياسين، ناخذ المعلومات الأساسية عنها. فنقول سورة ياسين ما اسمها؟ اسمها سورة ياسين أخذا من الحرفين الأولين، وبهذا الاسم جاءت الأحاديث كتب التفسير وهذا المعروف عنها، ويسميها بعضهم قلب القرآن أخذا من حديث جاء في ذلك لكن لا يصح سنده، فهي سورة ياسين، ونوعها مكية قالوا بالاتفاق، إلا خلاف لا يعول عليه في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، بعضهم يقول هذه نزلت في بني سليمة لكن ما يصح الحديث. السورة مكية كلها، هذا نوعها. وأما ترتيبها في النزول في السورة 41، هي السورة 41 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة قل أوحي إلي سورة الجن، وقبل سورة الفرقان، وعدد آياتها 82 آية بعد الجمهور، و83 آية بعد الكوفيين. وأورد ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث في فضلها، منها إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، لكن الحديث ضعيف. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وأيضا ضعفه الدارقطني، قال لا يصح في الباب شيء، ما يصح في فضل سورة ياسين شيء، وضعفه أيضا الألباني هذا الحديث. وجاءت هناك أحاديث من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ حاميم التي يذكر فيها الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له، لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن، عن جندب وهو لم يلتقي به ولم يسمع منه وهو منقطع. وأيضا جاء اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، هذا أيضا حديث ضعفه أهل العلم، من ضعفه الألباني وابن باز في مجموع الفتاوى واللجنة الدائمة وغيرهم. فالحاصل خلاصة ما يقول ما قاله الدارقطني: لا يصح في الباب شيء، لا يصح في فضل سورة ياسين حديث، خذها قاعدة، لا قراءتها على الموتى ولا أنها قلب القرآن. إلى جاء المؤذن يبي الصلاة بس علموني. طيب ياسين، إيش معنى ياسين؟ نعم، قيل إنه اسم أو يا رسول، والصواب أنه من الحروف المقطعة التي نقول فيها الله أعلم بمراده منها، والحكمة التحدي والإعجاز. خلاص، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.